بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المشاهدون الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في هذه الجلسة القرآنية المتجددة التي تستمر معكم طيلة أيام هذا الشهر المبارك. اليوم هو 26 من شهر رمضان من عام 1430 للهجرة، وسوف يكون حديثنا كالعادة عن الجزء 26 بإذن الله تعالى. في بداية هذا اللقاء أرحب باسمكم جميعا أيها الإخوة المشاهدون بضيفنا في هذا اللقاء، فضيلة الشيخ سيدي محمد بن محمد المختار الشنقيطي، الباحث المتخصص في الدراسات الإسلامية. حياكم الله يا شيخنا.
الله يحييكم.
أهلا وسهلا بك. تعودنا يا شيخ محمد، يا شيخ سيدي، أن نتحدث مع الإخوة المشاهدين ونجيب على أسئلتهم في هذه الجلسة القرآنية بحسب ما ييسره الله سبحانه وتعالى للضيف. واليوم سوف يكون حديثنا بإذن الله تعالى عن الجزء 26، معنا سورة الأحقاف، ومعنا سورة محمد، ومعنا سورة الفتح، ومعنا سورة الحجرات، هذه وسورة قاف. نعم، وهذه السور يعني بصفة عامة إن رأيتم يا شيخ سيدي أن تعطي الإخوة المشاهدين يعني لمحة موجزة عن هذه السور، ثم ندخل في الوقفات التفصيلية بإذن الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، تبرأت من حولي وقوتي واعتصمت بحول الله وقوته. وبعد، أخي الفاضل، فإن الحديث عن جزء كامل في ساعة هو حديث يقتضي منا إطلالة سريعة على المحتويات الأساس لهذه السور، ثم بعد ذلك إذا قدر الله أن نقف وقفات نرى نحسبها مهمة من الناحية العقدية أو من الناحية التربوية أو من الناحية الأخلاقية. سورة الأحقاف التي بدأ بها هذا الجزء هي سورة مكية تتناول قضايا القرآن المكي، فبدأت بالحديث عن العقيدة بصفة عامة، ثم تلا ذلك مبحث عن الأخلاق من خلال البر ومن خلال العقوق، كذلك نموذج للأخلاق المحمودة ونموذج للأخلاق المذمومة. ثم بعد ذلك تحدثت عن قصة عاد، ثم بعد ذلك تحدثت عن قصة الجن، فهي في قصصها وفي أخلاقها وفي عقيدتها وحدة موضوعية لا يمكن الفصل بين أجزائها إلا بتعسف. جميل. أما سورة محمد صلى الله عليه وسلم فهي سورة يمكن أن نقسمها إلى محورين أساسين، طبعا هناك محاور جزئية. المحور الأول هو الحديث عن القتال، والقتال طبعا بين طائفة المؤمنين وبين طائفة الكفار. أما المحور الثاني فهو يتعلق بالحديث عن المنافقين. أما سورة الفتح فهي كما سماها الله سبحانه وتعالى فتحا، فهي تتحدث عن ذلك الفتح الذي حققه الله سبحانه وتعالى لنبيه من خلال صلح الحديبية، وهي تستمر في هذا، ثم تعرض أيضا في ثنايا الحديث عن المنافقين، ثم بعد ذلك ختمت بصفة ذلك الرعيل الذي يجب علينا أن نتأسى به، وهو محمد صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا معه. أما سورة الحجرات فهي سورة تتناول حقيقة موضوعا له أهميته بالمكان، وهو موضوع وحدة الأمة، وذلك من خلال التأسيس للآليات التي تضمن هذه الوحدة من خلال مرجعية مقدسة هي مرجعية الوحي، ومن خلال التحصين من الأخطار الخارجية، ومن خلال كذلك التحصين من الأخطار الداخلية، الإصلاح بين المجتمع، ومن خلال إبعاد المسلكيات والأخلاق التي تعكر صفو المشاعر.
جميل جدا.
ثم بعد ذلك تطرقت إلى حقيقة الإيمان.
إنما المؤمنون
إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. ثم بعد هذه السورة جاءت سورة قاف وهي سورة مكية، فرجعت بنا أيضا إلى العقيدة، والقرآن المدني أيضا لم يخرجنا من العقيدة، لكن القرآن المكي كان متخصصا في الجانب العقدي، فدخلت مع المشركين في حديث عن البعث وعن أدلته، ثم بعد ذلك حديث عن البرزخ، ثم بعد ذلك حديث عن العبور إلى الآخرة والختام بجنة إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى الله أن نكون وإياكم من أصحابها.
اللهم آمين. إذن يلاحظ الشيخ سيدي أنها بدأ الجزء بسورة الأحقاف وهي سورة مكية.
أيوه.
واختتم بسورة قاف وهي مكية. مكية. وما بينهما كلها مدنية.
مدني.
محمد والفتح.
والفتح.
والحجرات.
أيوه.
هاي جميل. نعود إلى سورة الأحقاف يا دكتور الشيخ سيدي، وهي مسألة أولا ما المقصود بالأحقاف ولماذا سميت السورة بالأحقاف؟
أولا الأحقاف المقصود بها جمع حقف، والحقف تقال للرمل المتعرج. أما من حيث الموقع الجغرافي فهي تقع جنوب الجزيرة العربية، وهي منطقة معروفة بكثرة رمالها وكثرة رمالها المعوجة.
كأنها تقع الآن يا شيخ بين الربع الخالي وحضرموت.
أيوة.
نعم
هو هذا. نعم.
هل الحقف يا شيخ سيدي الآن وأنت صاحب لغة، الحقف عندما يقولون الحقف هو مستدق الرملة وكذا، هل هو نفس المعنى الذي ذكره طرفة في المعلق عندما قال لخولة
أطلال ببرقة جمدي
بسقط اللواء بين الدخول، عفوا كيف نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللواء بين الدخول فحوملي، عندما يقولون سقط اللواء
أيوة
أنه مستدق الرمل.
أيوة. لكن الحقف طبعا الحقف تقال للرملي الملتوي،
بيت القصيدة.
بيت القصيدة هذا موضع من المواضع قد يكون من حيث الأصل يشير إلى أن
إلى الرمل
هذا الموطن مثلا مؤلف من رمل مستدير.
إذن وهذا الذي تتحدث عنه هو قوله تعالى في السورة واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر. طيب حديثنا يا شيخنا في سورة الأحقاف، هل من وقفات ترى أننا نقف عندها في هذه السورة العظيمة؟ وهي
ما دامت السورة سورة عقدية يعني تتناول قضية العقيدة، فلنبدأ بهذا الحوار الذي عقدته مع الكافرين
في قوله
سبحانه وتعالى قل أرأيتم إن كان من عندي
قل أرأيتم إن كان من عند الله
وكفرتم
به.
قبل ذلك
قل ما كنت بدعا من الرسل.
قبل في البداية حاميم تنزل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون.
قل أرأيتم
ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات توني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم.
جميل.
هذه السورة تبين لنا منحا من المناحي التي يتخذها القرآن مع الكافرين في حجاجهم. القرآن عنده منحيان، منحاً يحاصر الكفار حصارا كليا من حيث سبر الاحتمالات والرد عليها احتمالا احتمالا.
جميل.
المنح الثاني هو أنه يحاصرهم جزئيا، يحاصر الخصم حصارا جزئيا حتى يجد الخصم نفسا ثم بعد ذلك يأتيه بقاصمة الظهر.
وهو هذا هنا ها؟
لا هنا جاء بحصار شامل.
فقال
لأن قل أروني ماذا خلقوا من الأرض يعني ماذا خلقوا من الأرض، وبدأ بالأرض وأسند إليها الخلق لأن الأرض مشاهدة لهم.
نعم.
في محيطهم أم لهم شرك في السماوات، طبعا أنهم شركاء مع الله سبحانه وتعالى في خلق السماوات وفي تقدير الأرض وتدبيرها، هذا أيضا مردود. ائتوني بكتاب من قبل هذا، شو الدليل الأول؟ هو أن يأتوا بكتاب من قبل هذا. هل هناك كتاب سماوي هل هناك كتاب سماوي يثبت هذا؟ طبعا لا، وهم لا يستطيعون أن يدعوا ذلك. أيوة. ثم بعد ذلك
أو أثارة من
علم النقل معتمد متسلسل بالثقات، وهذا طبعا من خصائص هذه الأمة.
هذا معنى أثارة من علم.
أثارة من علم، نعم، معناها نقل. هناك طبعا تفسيرات مختلفة، لكن أظن أن المعتمد منها أنها النقل المتوارث صغيرا عن كابر، لكن الشريطة أن يكون
مأثورا
عن طريق الثقات حتى.
ولا شك أن هذا الاختيار يبدو أنها أقوى، لسبب كما تفضلت أنه لا يقبل أي قول دعوة، وإنما لابد أن يكون قولا موثقا له.
مثال آخر من مثال الحصار الكلي للمشركين
في هذه السورة ولا في غيرها؟
في غيرها حتى يتضح للناس. مثلا قول الله عز وجل: قل الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. أنت تعلمون أيها المشاهدون أيتها المشاهدات أن المشركين كان بعضهم يحرم إناث الأنعام وكان بعضهم يحرم ذكرانها، فالله سبحانه وتعالى رد عليهم: هل العلة في التحريم هي الذكورة؟ فلما تحرمون الإناث
أو الأنوثة؟
أو العلة الأنوثة فلما تحرمون الذكران؟ أو العلة هو اشتمال الرحم لأنه نجس عندهم فلما تفرقون؟ لا بد أن إذن الاحتمالات إما أن تكون العلة ذكورة، وإما أن تكون العلة الأنوثة، وإما أن تكون العلة اشتمال الرحم، وإما أن يكون الأمر بوحي وأنتم لم تدعوه.
إذن
هنا حاصرهم حصارا كليا.
جميل.
أما مثال الحصار الجزئي من باب مثلا رد النفس للخصم حتى
يدخل في جولة أخرى،
مثلا قصة إبراهيم: ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت.
دعوة
ثم إنها مغالطة. أحيي معناها أحكم على إنسان بالإعدام ثم أعفو عنه،
هذه يعتبرها حياة.
وأميت معناها أنفذ الإعدام في شخص آخر، إذن فهو تركه. ثم بعد ذلك: إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فلا يستطيع أن يدعي أنه كان يأتي بها من المشرق. إن الذين يكبرونه من أعوانه عندما يدعي هذه الدعوة سينسحبون عنه تلقائيا، فما كان منه إلا أن يستحب
بهت
الذي كفر.
جميل. جميل. وهذا علم الجدل في القرآن الكريم والحجاج فيه، يعني دراسته مفيدة جدا،
ضر جدا وواسع جدا. صحيح. ويوصى به خصوصا بمحاجة إبراهيم لقومه: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم.
سورة الأنعام.
نعم.
جميل. إذن هذه وقفة أولى جميلة جدا مع الحجاج في هذه السورة. نعم. ومجادلة هؤلاء المشركين. ثم في الوصية يا شيخ سيدي الآن: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. يعني من الملفت النظر في سورة الأحقاف هذه الوصية، أيضا في سورة الإسراء هناك وصية بالوالدين أيضا، وكلاهما سور مكية. يعني ما هي العلة يا ترى من هذه التكرار الوصية بالوالدين في هذه السور المكية؟
أولا ننبه إلى العلاقة بين ما ابتدأت به السورة وبين
هذه الوصية.
السورة بدأت بأمر يتعلق بالعقيدة، وحقيقة العقيدة عندنا معاشر المسلمين هي ليست نظرية باهتة، إنما هي بذرة تنبع منها الأعمال والأخلاق. لذلك جاء بعد ذلك ذكر الله نموذجين: نموذج يمثل المؤمن وهو البر، ونموذج يمثل الكافر وهو العاق. فالذي صلحت علاقته بالله سبحانه وتعالى ستصلح علاقته بالمقربين منه، والذي فسدت علاقته بالله وهو خالقه ستفسد علاقته
بالمقربين منه.
لذلك أما التأكيد على هذه الوصية، فهذه الوصية في الغالب يربطها الله سبحانه وتعالى بالتوحيد: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. إذن دائما يربط، كما أن العقوق أيضا يربط بالشرك بالله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالها ثلاثا: الشرك بالله وعقوق الوالدين.
والله هذه لفتة مهمة جدا، وهي يعني تدل يا شيخ سيدي على أن العقيدة والأخلاق في الإسلام يعني مرتبطان أشد الارتباط، والذي يظن أنه قد استقام على الإسلام وهو يعني يسيء معاملة والديه أو يسيء أخلاق التعامل مع الناس، فهو ما فهم العقيدة الإسلامية كما ينبغي.
والله ما فهمها.
نعم صحيح
كما ذكرتم.
نعم. تأتينا يا شيخ قصة عاد هنا، نريد إن رأيت أن تضيء عليها إضاءة. واذكر أخا عاد إذا أنذر قومه بالأحقاف، كيف يسميه أخا عاد يا شيخ وهم مشركون قومه وهو هود عليه الصلاة والسلام؟
الأخوة نوعان، أخوة نسب وأخوة عقيدة، وأخوة هود عليه السلام لعاد هي أخوة نسب. نعم. لكن ذكر الأخوة هنا هو من باب طبعا التلطف بالمدعوين وتعليم الدعاة أن يستغلوا القرابات ويستغلوا هذه الأواصر، هذه الأواصر مدخل، كما أن أصحاب العقائد الفاسدة والأخلاق الفاسدة يدخلون إلى قراباتهم، ينبغي أن يكون أصحاب العقائد السليمة وأصحاب الدعوة السليمة أن يكونوا أقرب الناس إلى ذويهم. لذلك كثير هذا الحديث عن الأخوة النسبية وتدرج بها إلى الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى.
إذن هذه لفتة مهمة جدا، في وهي تتكرر في القرآن الكريم يا شيخ سيدي، وهي وإلى عاد أخاهم هودا، وإلى مدن أخاهم شعيبة، وإلى ثمود أخاهم صالحة، وأنها كلها من هذا الباب، قضية استغلال القرابة في الدعوة إلى الله.
يا قوم يا قوم يا قوم، هذه كلها لفتة.
ومؤمن آل فرعون استغلها أيضا استغلالا جيدا في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. لكن قصتهم هنا يا شيخ سيدي في قصة عاد في سورة الأحقاف بالذات، ولذلك سميت السورة باسمهم هنا، كيف أن الله سبحانه وتعالى فصل فيها في بأشياء لم يفصلها في غيرها، مثل قوله سبحانه وتعالى هنا: فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلت.
هذا منحا من المناحي الإعجازية لكتاب الله عز وجل، هو أن القصة تذكر في مواطن مختلفة، فإذا جمعت تلك المواطن وجدنا قصة متكاملة.
سبحان الله.
فمثلا قصة موسى عليه السلام تجد أنه ذكر منها جزء في سورة وذكر جزء آخر في سورة، فإذا جمعت تلك السورة كلها حصلت على القصة بأكملها. وكذلك قصة عاد هنا. ومن الأغراض البلاغية لهذا النوع هو التنويع من جهة، ثم كذلك كل درس يقتضي إضافة جزء من القصة، معناها جزء من القصة مهم بالنسبة لهذا الدرس.
أيوة.
الحديث كان عن النبي صلى الله عليه وسلم ومواجهته للمشركين ومواجهة المشركين له بالحجج الباطلة وغير ذلك، فاقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى أن تأتي تسليته بقصة عاد عليه السلام، بقصة هود عليه السلام مع قومه، وأنهم كذبوه، وأن مآل المكذبين هو هذه النهاية الذميمة. ففيه من جهة هي رمت قتلت عصفورين برمية واحدة،
نعم نعم،
هي من جهة تهديد للمشركين، ومن جهة تثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما رأوه ثم تبين لخواء العقيدة عند المشركين، هنا غير مرتبطين بخالقهم سبحانه وتعالى، فهذا الكون ينظرون إليه كأنه بمعزل عن تدبير الخالق سبحانه وتعالى. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا،
يعني رأوا سحاب
يعترض في الأفق، قالوا خلاص هذا سحاب ممطرنا وسننتج محاصيل زراعية ونخيل وغير ذلك، يعني فرحوا بذلك.
الله أكبر.
وما علموا أن الله سبحانه وتعالى إذ يمكر بهم يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون. هذه السنة من سنة الله سبحانه وتعالى، وسنن الله هذه جديرة بأن ينتبه إليها، هي سنن منها أخذ الظالم على غرة، هذه إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يبلت. هؤلاء بالدقائق الماضية كانوا يقولون هذا عارض ممطرنا،
لا إله إلا الله، فلما تبين
ماذا حدث؟
لا إله إلا الله،
بل هو ريح بل هو عذاب أليم. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. ثم يأتي التعقيب كذلك نجزي القوم المجرمين. معناها أن المسألة ليست خاصة بقوم عاد إنما هي قاعدة عامة.
الله أكبر. والعجيب يا شيخ
فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون.
الآن يا شيخ تأتي الزلازل الآن وتأتي البراكين وتأتي هذه الفيضانات وهذه ما يسمونه الآن بالتسونامي هذا. فيأتي من يقول يعني يا قوم اتقوا الله سبحانه وتعالى قد هذه تكون بسبب المعاصي والذنوب. قالوا أنت تقنط الناس، أنت تتهم المجتمعات بأنها منحرفة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى عارضا مستقبلا في الأفق خاف أن يكون كما وقع لقوم عاد، وهو النبي صلى الله عليه وسلم
كان يدخل ويخرج ويتلون حتى إذا تساقط المطر هش صلوات الله عليه وسلامه.
اللهم صل وسلم. الذي أريد أن أسأل عنه يا شيخ سيدي هو هنا عندما قال أن قوم عاد هنا أهلكوا بهذا العارض، قال فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. وقال في سورة أخرى في سورة الحاقة وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام
فصل هنا الزمن.
نعم. وقال في سورة الفصلت فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات. فأقول يعني هل هذا الذي يذكره الله في سورة الأحقاف هنا هو أول بداية تلك الريح يا ترى؟
هو بدايتها هو الريح بصفة عامة جاءت مجملة هنا لكنها فصلت في
الحاقة وفي جميل جميل جدا. أريد يا شيخنا الحبيب أن تتكرم باختيار الفائز الذي فاز في الحلقة الماضية. نحن تعودنا أن نطرح في كل حلقة من حلقات البرنامج سؤالا على الإخوة المشاهدين، ولعلنا نختار إن شاء الله بعد قليل هذه الإجابات. طبعا نختار من كل من الإجابات إجابة واحدة ونمنح عليها الجائزة. سورة الأحقاف فيها قصة الجن يا شيخ سيدي، وهي قصة طريفة في قضية بداية الدعوة للنبي صلى الله عليه وسلم للجن، كما في سورة قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، وفي هذه السورة. فلو تحدثنا عن هذه القصة.
أولا هذه القصة هي قصة وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي في إطار طبعا نشر دعوته من جهة، وفي إطار تسليته صلى الله عليه وسلم، وفي إطار النعي على الكافرين الذين لا يستجيبون لله سبحانه وتعالى. إذا كنتم أنتم أيها البشر يا معشر قريش يا معشر المشركين لا تؤمنون فإن الله قيض
من الجن
مؤمنين، إذا كنتم لا تستمعون إلى القرآن فإن الله قيض مستمعين للقرآن، إذا كنتم لا تدعون إلى القرآن فإن الله قيض
من يدعو
دعاة. وهذا من باب النعي عليهم.
العجيب أن الجن يا شيخ سيدي الجن يعني عندما ذكروا في هذا الموضع كلهم استجابوا، يعني تجد أن الجن غير ليسوا مشاكسين مثل الإنس.
فيهم المشاكس لكن هؤلاء طبعا غير مشاكسين، ولذلك كان أدبهم أدبا رفيعا
جدا. وأنا أريد أنك تعطينا بعض هذه المقاطع.
بداية
وإذ صرفنا
إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. صرفنا أولا المسألة تدبير إلهي.
نعم.
صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا.
هذا الأدب الأول.
فلما قضي يعني لم ينصرفوا عن مجلسه صلى الله عليه وسلم ولم يتسللوا لواذا، وإنما بقوا حتى انقضى المجلس. فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قومهم ولوا مباشرة، شوف الترتيب، فلما قضي ولوا إلى قومهم، معناها مسارعة الإيمان بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ومسارعة الدعوة إلى ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم.
سبحان الله. يعني هل كانت الجلسة يا شيخ سيدي مع النبي صلى الله عليه وسلم كافية لأن يفهموا المراد ويذهبوا للدعوة؟
هذا شوف القرآن واضح يشلي، هو قرأ عليهم سورة إقرأ.
نعم
إذن فهذا الذي بلغهم من العلم
انطلقوا لتبليغه.
يعني نحن كثير منا يتحرى أن تكون له سعة من العلم حتى يرد على كل سؤال وحتى يجيب على كل سؤال، فلا يدعو إلى إلا أن يصل إلى هذه المرحلة، وهذا خطأ.
قبل أن يمكن
بلغوا عني ولو آية. فيها نكتة
قبل أن نستمع إلى هذه النكتة، أستأذنك في اختيار الفائز. عبد الله تعالى لو سمحت. تفضل يا شيخ.
بارك الله، أنا سأخذها خضا.
بسم الله. التفسير المباشر الحلقة 25، الأخ خليل سليم. الفائز في حلقة الأمس أيها الإخوة في حلقة 25 الأخ خليل سليم، ليت الإخوان يتصلون عليه. نعود إلى هذه النكتة يا شيخنا.
هم قالوا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، وموسى نزل بعده
عيسى
عليه السلام.
أيوة، هذه ما الفائدة منها؟
القوم لا يعلمون الغيب.
جميل،
تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب
ما لبثوا
في العذاب المهين. وهذه رسالة موجهون إلى من يدعون التطلع على الغيب عن طريق الجن. الجن لا يعلمون الغيب.
يعني هل فعلا كانوا قالوا من بعد موسى كأنهم انتبهوا لرسالة عيسى؟
رسالة عيسى لأنها لم تبلغهم.
أيوة،
وهم ليسوا لا يعلمون إلا ما علمهم الله سبحانه وتعالى.
إذن هذه فائدة جميلة. إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، وهذا يتدل على أهمية معرفة التاريخ لطالب العلم، أن يعرف كيف ترتيب الأنبياء وكيف ترتيب الرسالات. ثم قالوا أيضا الحقيقة أن فيها من الآداب، وكما تفضلت فعلا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه. يعني أنا أتصور أنهم قد سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم تفاصيل كثيرة تدل على أنهم عرفوا أن الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو مصدق لما جاء به موسى من قبله وعيسى، يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم، ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء. الحقيقة يعني خطاب هؤلاء الجن إلى قومهم خطاب فيه
عجيب،
فيه إشارة إلى أول شيء عنايتهم بقومهم وحدبهم عليهم ورحمتهم بهم، وأيضا إلى سرعة استجابتهم.
صحيح،
كما تفضلت. طيب يا شيخنا، ننتقل إلى سورة محمد، وأنت ذكرت أنها تشتمل على محورين. أيه. محور الحديث عن القتال، قتال الكفار والمعارضين، ومسألة الحديث عن المنافقين. وأظن أن من أسماء سورة محمد
سورة القتال.
سورة أيه. القتال أيضا.
أيه صح.
أي نعم.
طبعا المحور الأول هو قول الله عز وجل: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتمهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء. هذه الآية وضعت ضوابط الحرب، حربنا مع الكفار.
نعم.
هي أنه إذا كانت المنازلة فأول ما يبدأ به الإثخان، والإثخان هو عبارة عن حرب نفسية. شد الوثاق، ثم شد الوثاق أيضا حرب نفسية، وذلك أن هذا الوثاق ربما يؤول إلى الاسترقاق. والاسترقاق تأباه النفوس الأبية، فكأن هذا تلويح لهم: يا أصحاب النفوس الأبية استجيبوا لله عز وجل من قبل أن يفرض عليكم
هذا الرق
واقع معين. وهذا بالمناسبة هو المصدر الوحيد للاسترقاق في الإسلام،
اللي هو الحرب،
وهو من ضمن خمس خيارات. الخيار الأول المن بدون مقابل،
إطلاق الأسير بدون مقابل.
الخيار الثاني الفداء بالأسرى. الخيار الثالث الفداء بالمال.
نعم.
الخيار الرابع القتل. الخيار الخامس هو الاسترقاق. والقتل طبعا محل خلاف، هل هو خيار يعني دائم أو خيار موقوت يعني محدد بضوابط معينة.
كما وقع في بدر.
كما وقع.
ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يدخن في الأرض. جميل. قبل أن نواصل يا شيخ أنا أستأذنك في استقبال بعض الأسئلة الإخوان من المشاهدين. الأستاذ عبد الله من السعودية تفضل يا عبد الله.
يعطيكم العافية دكتور عبد الرحمن على هذا الجهد الرائع في هذا البرنامج.
الله يحييك.
حفظكم الله وعلى الوجه المتجددة في برنامجكم الله يرعاكم.
وإياك.
سؤالي باختصار شديد سعد عبد الرحمن أنه هناك من يردد يعني بعض الكلام في حول قضية أن القرآن لم يأتي إلا للنخبة وحديثه وكل يعني صوره وآياته وتوجيهاته ما أتت إلا للنخبة ولم يأتي فقط لكما يقولون الجمهور والرعاع من الناس بصفة عامة وإنما يذكرون هذه القضية ويؤكدون على أن فكرة مخاطبة القرآن الكريم لنخبة المجتمع وليس لدهمائه وأن الجمهور أصلا المخاطب بهذا القرآن أو بأي خطاب آخر إنما هي يعني يسمونها كما يقولون ويرددون ونحن لا نؤمن بمثل هذا الكلام لكن نود أن نسمع من شيخنا يعني نفي لمثل هذا الكلام أنها جماهير مجنونة إن صح التعبير فالفكرة الشائعة أن الجماهير هي مدمرة وأحيانا تحب السلب والشغب ولذلك جاء هذا القرآن لكي يعني يشذب أفكارها ويهذبها بطريقة أو بأخرى دكتور عبد الرحمن الذي أريد أن يعني أصل إليه دكتور عبد الرحمن أن التغيير في الشعوب الأخرى غير المسلمة أحيانا هم يستخدمون الطريقة العلمية مثل قضية التنويم المغناطيسي وبعض العلوم الطبية مثل الطب النفسي أحيانا على وجه الخصوص حتى يعالجوا غضب الجماهير وانفعالات الجماهير وبالتالي نحن كمسلمون نستخدم القرآن في تهذيب عقول هذا الجمهور الثائر وهذا الجمهور الغاضب فهل يصح مثل هذا الكلام وشكرا لكم
بارك الله فيك أخ عبد الله شكرا معنا الأخ أبو إسلام من السعودية
ألو
حياك الله أبو إسلام تفضل
السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله
متنكر من الشيخ
سم تفضل ويسمعك
دام هذا طال عمرك إذا كنت معموم في صلاة جهرية حصل يخلي الإمام ورفع من ويقرأ سورة الفاتحة أنا أشرع بعده في الفاتحة وأستمع فقط والسؤال الثاني إذا كنت أصلي الحالي ورفعت من الركوع أقول سمع الله لمن حمده وأقول ربنا ولك الحمد على طول
طيب خير إن شاء الله بارك الله فيك يا أبو إسلام معنا الأخ أبو مشعل من السعودية تفضل يا أبو مشعل
السلام عليكم مساك الله بالخير
مساك الله بالخير عليكم السلام ورحمة الله
أقول طال عمرك كان بودي أسأل قبل هاليوم لكن ما قدرت من صعوبة الاتصال
تفضل
معي
إيه أسمع
فورد في القرآن الكريم قوله تعالى فلا يصدنكم وأخرى فلا يصدنكم وثالثة فلا يصدنكم
صحيح.
ما أدري شو البركة يا
شيخ أبشر بإذن الله عندك سؤال آخر يا أبو مشعل
الله يكثر خير
الله يحييك يا أهلا ومرحبا نعود إلى حديثنا عن سورة محمد في قضية الموقف من الأسرى وأن الحرب كما قلت هو السبيل الوحيد للاسترقاق في الإسلام وهناك شيخنا الحبيب قضية المنافذ التي جعلها الإسلام لعتق الرقيق في كفارة اليمين وفي غيرها
لله ما أكثرها
نعم
هذه المنافذ بعضها يتعلق بحقوق الرقيق من لم يفي بهذه الحقوق وجب عليه أن يعتق عليه رقيقه مثلا من آذى رقيقه من أجاع رقيقه هذا يعتق عليه
تلقائية.
رقيقه نعم
عجيب
يعني هناك طبعا الكفارات كما أشرت وهي كثيرة وهناك الترغيب الشرعي
نعم
ولذلك يكاد يجزم عندما كان الناس مؤمنين حقا أنه لم يوجد تلاد ذي الرقيق معناها أن تسترق طبقة ويسترق أبناؤها وأبناء أبنائها هذا في الغالب لن تجده لأن الناس كانوا يسارعون
إلى العتق سبحان الله الآن في العالم الإسلامي يا شيخ سيدي الآن لا يكاد يوجد الآن الرقيق في العالم الإسلامي وأنا أعرف أنه ربما في موريتانيا ما زال هناك شيء من هذا أم أنه قد انتهى حتى هناك
بالنسبة لموريتانيا
يعني الآن الذي يريد أن يعتق رقبة مثلا
نعم
هل يستطيع؟
لا يوجد فيها من الناحية الواقعية ولا من الناحية كذلك القانونية. فمن الناحية القانونية الدولة تبنت إلغاء الرق
تماما
منذ فترة، ومن الناحية العملية كذلك لا يوجد رقيق، وإنما يوجد إخوة متعارفون فيما بينهم، يحمي بعضهم بعضا، يساعد بعضهم بعضا. هذا هو
هل الدولة يا شيخ سيدي الآن عندما تلغي الرق هل تعوض الأسياد، يعني كما يقول نزع ملكية مثلا؟
هذا الأصل هو المفروض، ولذلك كانت المملكة سباقة إلى هذا المجال. وأما في دول أخرى فهم يصدرون القرار لكن مع وقف تنفيذ
جميل
التعويض.
جميل. إذن في سورة محمد هل ترى أن هناك يعني آية نقف معها قبل أن ننتقل إلى سورة الفتح وهي مليئة بال؟
والله الآيات كثيرة جدا.
في قوله يا شيخ هنا دعني أسبق، في قوله سبحانه وتعالى هنا أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، ويأتي الحديث عن تدبر القرآن وسط الحديث عن المنافقين وأولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ ما مناسبة الحديث عن تدبر القرآن عند الحديث عن النفاق؟
هي ثنائية واضحة، إما أن يكون الإنسان من الذين يتدبرون القرآن فيعملون بما فيه ويخافون من وعيده ويرجون وعده وهؤلاء هم المؤمنون، وإما أن يكون معرضا عن القرآن لا يتدبره ولا يشغل فيه نفسه، فهذا محطوط المنافقين، ولذلك جاءت كما قلت بين ثنايا الحديث عن المنافقين أفلا تدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وهذه العبارات أم على قلوب أقفالها، ولم يقل أم على القلوب، أم على قلوب أقفالها. ثم قضية القفل، هي القلوب قد تقسو وتصلب فلا يصل إليها خير،
الله أكبر،
لكن مع قسوتها وصلابتها أحكم عليها قفل آخر
أقفالها
فأن يصل إليها
خير أو يصل إليها
لا 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 يصل إليها خير.
وكأن هناك إشارة أيضا
ولا ينقل ما فيها من شر كذلك.
نعم كأن نعم. في إشارة يا شيخ سيدي إلى مسألة، وهي أن هذا القرآن الكريم لو تدبره المنافقون على وجهه لزال من قلوبهم هذا النفاق.
النفاق لأن النفاق مرض.
نعم
الحقيقة معجزة القرآن ومعجزة هذا الإسلام أنه علاج لمرضين نفسيين خطيرين، شت الكفر هذا ومرض نفسي.
سبحان الله.
الكفر لأن الإنسان تتراءى أمامه الأدلة والبراهين الواضحة على وحدانية الله سبحانه وتعالى وعلى قيوميته، ومع ذلك يعرض عنها شأن المجنون. وكذلك المنافق يظهر شيئا ويظهر شيئا آخر ويتلوى ويتلون
ومذبذبين
فهو مريض نفسيا. إذن فمعجزة القرآن من المعجزات لهذا الإسلام
يعالج هذه،
هو الحد من
هذه
الظاهرة النفسية وهي ظاهرة الكفر وظاهرة المرض.
قبل أن ننتقل إلى سورة الفتح يا شيخ سيدي، الأخ عبد الله يسأل سؤالا، ويبدو لي أن الشيخ عبد الله الذي اتصل جزاه الله خير يعني له عناية بالقراءة في كتب هؤلاء الذين يعارضون القرآن يا شيخ.
أيه.
ويقولون القرآن النخبة وخاطب النخبة لأن لغته عالية ولغته راقية وكذا، وليس كتابا للجمهور، ويبدو أنه متأثر بجوستاف لوبون في كتاب علم نفس الجماهير، أو سيغموند فرويد له كتاب بهذا العنوان.
هذه مفارقة عجيبة.
نعم.
أن يكون هذا القرآن حسب زعمهم نازلا للنخبة ومع ذلك لا يتبعه
إلا الخاص أو للجمهور
إلا الجمهور.
نعم.
للجمهور هذه مفارقة. ثم أن هذا يكذبه كثير من النصوص القرآنية التي تخاطب من لا يسمون بأنهم نخبة. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظاهرات ومن بعد. هؤلاء نخبة بمفهوم هؤلاء؟
لا صحيح، هم من عامة الناس.
من عامة الناس. إذن فالقرآن معجزته أنه يخاطب النخبة ويخاطب الوسط ويخاطب من هم في الحضيض، لكن هؤلاء الذين هم في الحضيض معجزته الثانية أنه ينقلهم من الحضيض
إلى القمة.
إلى القمة.
الله أكبر. نعم هذه رائعة جدا. الأخ أبو مشعل، أما أبو إسلام فنعتذر إليك أبا إسلام لأنك سألتنا أسئلة في الفقه، وهذه ستسمع إجابتها إن شاء الله في برنامج فتوى الساعة الذي يتكرر كل ساعة. أبو مشعل سألنا سؤالا فقال هناك في القرآن مثل سورة، مثلا سورة القصص بآخرها، فلا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك، ويأتي في آيات أخرى فيقول فلا يصدنك، يقول ما الفرق؟
طيب الفرق أنه إذا كانت بفتح الدال يصدنك يكون الفاعل
واحدا
واحد، نعم
لا يصدنك فلان
فلان. أما إذا كانت جماعة فيقال لا يصدنك لا يصدنك، وأصلها من حيث اللغة لا يصدنك. النون الأولى
مشددة،
النون الأولى نون الرفع، والنون الثانية نون التوكيد. نون الرفع طبعا تحذف هنا لأن لا ناهية، ثم بعد ذلك صارت لا يصدنك فالتقى ساكنان
الواو معي.
كان أولهما واو فحذف وبقي ما يدل عليه وهو الضمة.
جميل جدا، فهي إذن بهذا المعنى. نعم. يعني هذا الفرق بينها.
نعم.
إنا فتحنا لك فتحا مبينا يا شيخ سيدي. كثير من الناس الذين يقرؤون هذه السورة يظن أن المقصود إنا فتحنا لك فتح مكة، هل هذا صحيح؟
أولا نشير إلى أن هذه طبعا السورة بأكملها نزلت بسبب الحديبية، إذن فالأمور المتعلقة بها هي متعلقة
بالحديبية.
لكن فتح الحديبية يغيب على أكابر الناس الصحابة رضوان الله عليهم، لم يستوعبوه أول مرة
أنه فتح،
ولذلك جاء التأكيد. شوه إنا فتحنا لك
فتحا،
ولو أن الخطاب ملقا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم طبعا مصدق، والمصدق لا يؤكد له، لكن لما كان تشوف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لفتح يعني ملموس عندهم جاء هذا التأكيد إنا فتحنا، ثم أكد بالمصدر لك فتحا، ثم وصف بأنه فتح مبين.
الله أكبر.
والذين طبعا يدرسون الاستراتيجيات يعلمون أن فتح أن صلح الحديبية فتح بكافة المقاييس، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان له هدف أن يخلى بينه وبين الناس، ولذلك كان يقول خلوا بيني وبين الناس،
اتركوني أنا أدعوهم.
الآن بمقتضى صلح الحديبية من شاء فليدخل في عهد محمد صلى الله عليه وسلم، ومن شاء فليدخل، معناها حرية
اختيار.
الاختيار وحرية الاختيار إذا أتيحت فإن الناس لن يختاروا في الغالب إلا الحق،
سبحان الله،
إذا لم يملى عليهم غيره بواسطة القهر وبواسطة سيتجي هنا.
ولذلك أن الحق له
بدأ
قوة.
الناس يدخلون في دين الله
أفواجا. سبحان الله. إذن هذا هو المقصود بالفتح وصلح الحديبية.
فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك الصراط المستقيم. شو هاي ظاهرة قرآنية غريبة، شو ظاهرة التكرار؟
نعم،
لو وجدت في غير القرآن
لكانت عيبا
ثقال، أما في القرآن فإنك لا تحس بهذا الثقال. شو سبع كافات هذا المقطع.
نعم.
إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيم.
نعم،
هذه ظاهرة قرآنية، بينما لو تكررت هذه الكاف في كلامنا أو كلام
لكانت
عيبا وثقلا، لأنها ثقال. ولذلك نجد أيضا أن ثمان ميمات تتابعت في كتاب الله عز وجل ومع ذلك لم يحصل ثقال.
سبحان الله.
اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم. شو ثمان ميمات؟
جميل. وهذه الميمات
ونجد أن مادة ألقى جاءت بأغلب مشتقاتها في قصة موسى عليه السلام كذلك.
ألقي
نعم. قال إما أن تلقي وإما أن نكون قال ألقوا، فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم، فوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يفكون فوقع الحق، إلى أن يقول الله سبحانه وتعالى فألقي السحرة الساجدين.
ألقي نعم. سورة الحجرات يا شيخ تحدثنا عنها في عدة حلقات ولم يبقى معنا إلا دقيقة أو دقيقة ونصف. سورة قاف يا شيخ سيدي، سورة قاف في دقيقة ونصف.
سورة قاف في دقيقة ونصف، هاي السورة جاءت بالحديث عن البعث. القرآن واجه المشركين في قضيتين أساسيتين، قضية توحيد الألوهية وقضية البعث.
البعث
يتنكرون له لأسباب تافهة، قالوا كيف لهذه الأجسام التي تحللت بل صارت غذاء لأجسام أخرى أن تلتئم وتعود. يجيبهم الله سبحانه وتعالى عندنا كتاب حفيظ، أنا الأمور مقيدة مضبوطة ضبط كامل. ثم بعد ذلك يأتي الله سبحانه وتعالى بأمثلة من واقع الناس المعيش، خصوصا سكان الجزيرة الذين يعرفون جدا الصحراء ويعرفون أنها كانت بالأمس قاحلة، فينزل الله سبحانه وتعالى المطر إلى هذه البذور الجافة فتبدأ الحياة تنمو فيها. هذا مثال يا ناس واضح.
سبحان الله.
ثم خلق السماوات والأرض،
فلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها
وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحينا به بلدة ميتا
كذلك الخروج. الاستدلال
كذلك الخروج من الدرس.
شكر الله لك يا شيخ سيدي، وكتب الله أجرك على ما تفضلت به في هذا اللقاء. وأنتم أيها الإخوة المشاهدون، شكر الله لكم متابعتكم، وباسمكم جميعا نشكر فضيلة الشيخ سيدي محمد ابن الشيخ محمد المختار الشنقيطي الباحث في الدراسات الشرعية على ما تفضل به في هذا اللقاء. قبل أن أختم أيها الإخوة، أذكركم بسؤال الأمس لأننا لم نتصل بالأخ الذي فاز في الحلقة الماضية. السؤال الماضي كان يقول: العقوبة الجماعية تخفف من ألمها في الحياة الدنيا، وقد نبه الله على ذلك في الجزء 25 فقال في سورة الزخرف، وهذا هو الجواب: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. أترككم أيها الإخوة المشاهدون مع سؤال هذا اللقاء، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وأسأل الله أن يتقبل منا ومنكم الصيام، ولا تنسونا من صالح دعواتكم في هذه اللحظات المباركة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين.